بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع الحادي عشر وهو المعضل. فما هو المعضل؟
المعضل هو ما سقط بإسناده قاويا ومبتلعا.
على التوالي، أحسنت. هناك من يسميه مرسلا كالخطيب البغدادي، وهذا على مذهب أن يتوسع في إطلاق المرسل على كل ما لم يتصل إسناده الصحيح إلى آخر ذلك. ما هو الحكم على الحديث المعنعن أو على الإسناد المعنعن؟ نعم، هذا هو. فالإسناد المعنعن لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، ولكن فيه تفصيل. فإن كان راويه غير معروف بالتدليس وهو ثقة قبل، وإن كان معروفا بالتدليس حتى وإن كان ثقة فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع. ما هو شرط البخاري بالنسبة للاتصال؟ يعني لا بد من ثبوت سماع هذا الراوي من شيخه، هذا عند الإمام البخاري. والإمام مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. شرط البخاري أقوى لا شك، وهو شرط شيخه علي بن مدين. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال. الكلام السابق في عن فلان، وهنا اختلفوا في أن فلانا قال كذا. هل هو مثل قوله عن فلان؟ يعني هل الأنأنة مثل العنعنة؟ فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. هذا عند أحمد ومن ذكر. قال: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر. والصحيح أن الأنأنة مثل العنعنة، فمتى أنأن الراوي وهو ثقة غير معروف بالتدليس فإنه يقبل منه، وإذا كان مدلسا فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. ويفرق بين العنعنة والأنأنة فيما إذا كان الحديث عبارة عن قصة مروية، كان يقول الراوي مثلا عن عمر أو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، أو أن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، أي لابن عمر، كذا وكذا. فهذه مسندة أو منقطعة؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، مسند. لكن لو قال الراوي عن ابن عمر وهو نافع مثلا، يعني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، هل هنا متصل أو منقطع؟ هنا منقطع، لأن نافعا يروي قصة ما أدركها. فيفرق بين عن وأن فيها مثل هذا الموضع. فإذا قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كذا واضح مسند، لكن لو قال عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، ما صرح بأن ابن عمر حدثه بذلك، ما صرح بأنه حمل هذا عن ابن عمر، فهذه الصيغة تكون مرسلة. واضح؟ فيفرق بين عن وأن في مثل هذا، وإلا ففي غير هذا الموضع فهما سواء من حيث الأحكام. قال وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي فلا يضر بعد ذلك أن يقول الصحابي عن رسول الله أو أن رسول الله قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الصيغ سواء، فالصحابة كلهم عدول. واضح؟ وليسوا مدلسين، الصحابة كلهم عدول. فبأي صيغة يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل، سواء قال عن أو أن أو قال أو سمعت وما إلى ذلك. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا، من أبو عمرو؟ ابن الصلاح. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني راوي يروي الحديث مسندا، راوي يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي آخر يأتي ويقول عن مالك عن نافع عن رسول الله، يسقط ابن عمر، هذا يسند وهذا يرسل. وقد يكون الذي أرسل جماعة كثير، كان يكون أكثر الرواة عن مالك يقولون عن مالك عن نافع عن رسول الله مرسل، جاء واحد من الرواة عن مالك فقال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، زاد في الحديث ابن عمر، فهذا الراوي أسند ما أرسله غيره، يعني غيره يروي الحديث مرسلا وهو روى الحديث ماذا؟ متصلا، يعني سلك طريق الجادة أن نافع يروي عن ابن عمر، هذا هو الأصل. لكن هذا الحديث أكثر الرواة يروونه عن نافع مرسلا. طيب هذا الراوي الذي أسند ما أرسله غيره، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، منهم من قال هذا غير ثقة. لماذا؟ لأنه أسند ما أرسله غيره، هذا عنده سوء حفظ. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، واضح؟ يعني من العلماء من يقدح في عدالة هذا الراوي إذا كان الذين خالفوه أكثر عددا أو خالفه واحد وهو أثبت منه، كان يخالف مثل شعبة وسفيان ولا أئمة، فإذا جاء راوي يخالفهم يعني يقول بعض العلماء يقدح في عدالته. قال ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، وهذا هو الصحيح الثاني، هذا أننا ننظر الأرجح. فإذا كان الذين أرسلوا الحديث أكثر عددا من الذين أسندوا ترجح رواية الأكثر، فيقال مثلا الراجح في هذا الحديث الإرسال، لأن الذين أرسلوه أكثر عددا فخالفهم واحد فقط. وإذا كان الذين أسندوا أكثر نقول الراجح الحديث الإسناد أنه مسند، ورواية الإرسال شاذة، فيرجح إما بالكثرة أو بالحفظ، بالحفظ يعني مثلا راوي ثقة لكن خالف شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان أمير المؤمنين في الحديث، فإذا خالف شعبة واحد راوي وإن كان هو نفس في نفسه ثقة لكنه يرجح شعبة عليه ويرجح سفيان عليه. هنا ترجيح بالعدد أو بالحفظ؟ بالحفظ، فقد نرجح بالعدد وقد نرجح بالحفظ.
ذكر مثلا واحد أثبت من شعبة في الراوي الذي وصل،
ترجح رواية الأثبت، ترجح رواية الأحفظ، ترجح رواية الأحفظ مطلقا. يعني قد يكون هذا الراوي ألزم لشيخه من غيره وإن كان غيره أقوى منه من حيث الجملة، لكن بالنسبة لحديث هذا الراوي قد يوجد راوي متقن لحديث هذا الشيخ أكثر من من هو أوثق منه من حيث الجملة. نعم من الثوري
ماذا حب الأكثر عددا يعني إذا كان من زيادة المسواة حتى لو كان أكثر من السلوم حديث حسن خالفه واحد
ثقة يقبل يرجح رواية الأكثر. يقولون الوهم إلى الواحد أسرع منه إلى الاثنين، فالواحد قد يهم لكن الجماعة الوهم إليهم يعني أقل، احتماله أقل، حتى إن كان كلهم صدوق، صدوق مع صدوق عشرة كلهم صدوق قالهم واحد ثقة ترجح روايتهم باعتبار أن الوهم إلى الواحد أسرع، فهذا الواحد قد يكون وهما، وتواطؤهم كلهم على الوهم شيء فيه بعد أي اتفاقهم. كل شاب نعم هو هذا مخالفة مقبول الرواية لمن هو أولى منه، قد يكون أولى منه حفظا وقد يكون أولى منه عددا، أولى منه عددا أو حفظا. قال ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، قلنا هذا هو الصواب الذي عليه أئمة الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر في نزهة النظر. قال ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، هذا المذهب مذهب الفقهاء، أكثر الفقهاء على هذا والأصوليين، لكنه غير صحيح القول بقبول المسند مطلقا، يقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا وهذا غير صحيح، بل الصحيح هو الترجيح والعمل بما هو أرجح، ولا يطلق القول بقبول زيادة الثقة، هذا هو المنقول عن أئمة الحديث وهو الذي عليه عملهم لمن قرأ في كتب الحديث في كتب التخاريج بالذات، تجد أن أئمة الحديث يعملون بالترجيح في مثل هذا عندما يختلف راويان أو راو ورواه في إرسال حديث ووصله، فالعمل في هذا بالترجيح، هذا هو الذي عليه أئمة الحديث. أما القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا فهو قول غير صحيح، وإن قال به بعض المحدثين. قال وصححه الخطيب بغدادي في الكفاية وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فالثقة قد يهم، والعمل في هذا بالترجيح هو الذي عليه أئمة الحديث، هو الذي عليه أئمة الحديث. وهذه المسألة المعروفة بمسألة زيادة الثقة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وهذا المبحث من أهم مباحث علم مصطلح الحديث، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند الكلام على زيادة الثقة في موضعها. وليس كما أطلق كثير من العلماء بأن زيادة الثقة مطلوب ماذا مقبولة مطلقة، هناك قواعد وضوابط في هذا الباب تأتي في موضعها، والخلاصة هي أنه يعمل بالترجيح، يعمل بماذا؟ بالترجيح. ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في مواضعها من المطولات، أهمها الترجيح بكثرة العدد أو بقوة الحفظ، أو بقوة الحفظ. هناك قرائن أخرى يعني تابعة لهذين الأصلين، كان يعرف التلميذ بملازمة هذا الشيخ وبإتقان حديثه، تقدم روايته على رواية غيره ممن لم يلازم ذلك الشيخ وإن كان الغير أثبت منه، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في موضعه. وهذه من العلل الخفية التي تعل بها الأحاديث، أن يروي الراوي مسندا ما أرسله غيره، فإذا نظرت إلى سند حديثه تجد أنه ظاهره الصحة، لكن عندما تجمع طرق الحديث تعرف أن هذا الراوي خالفه أكثر منه عددا أو أثبت منه حفظا، فترجح رواية الأكثر والأثبت، فربما كان الراجح في الحديث الإرسال فيضعف لأنه مرسل ما لم يكن له شواهد يرتقي بها. وهذه يعني رؤوس أقلام في هذه المسائل، يأتي معكم إن شاء الله تعالى تفاصيل وفي موضوعها من هذا الكتاب أيضا أو في غير هذا الكتاب من المطولات كنزهة النظر الحافظ بن حجر، تقييد الإيضاح العراقي وغير ذلك. إلى هنا.